أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في الآيات السابقة ذكر الله عز وجل العهود والمواثيق على اليهود، واليهود والنصارى لا فرق بينهم، كلهم بنو إسرائيل. وبين تبارك وتعالى على أن من التزم بتلك العهود فله الجزاء العظيم الذي بينه في تلك الآيات السابقة، ثم ذكر أيضا أن من لم يلتزم بذلك فسيعاقب العقاب الشديد، ولكنهم لم يلتزموا بل غيروا وبدلوا، فحكم الله عز وجل عليهم باللعن والطرد والخصال الأربع التي ذكرها في تلك الآيات. ثم هنا يبين لنا النصارى، لأن كما نعرف ونقول على أن عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل لأنه كان مبعوث لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما عرفنا أن الذي أرسل إليهم عدد من الأنبياء، وكان موسى عليه السلام هو نبيهم وأنزلت عليه التوراة، وكان الأنبياء الذين جاءوا بعده يحكمون بما في التوراة. حينما حدث التغيير والتبديل المستمر منهم، الله عز وجل أرسل عيسى بن مريم، وكان خلقه آية، لأن الله عز وجل أخبر بأنه سيجعله آية لبني إسرائيل يعني علامة دالة على قدرته تبارك وتعالى. فوجد هذا المولود الذي هو عيسى عليه السلام من مريم بدون أب، والله عز وجل قادر على كل شيء، وسيأتي التفصيل في ذلك، لأن الله خلق آدم من تراب لا ذكر ولا أنثى، يعني ليس له أب وليس له أم. ثم خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، ومن مريم عليه السلام. ثم خلق حواء من ذكر بلا أنثى، لأنها خلقت من ضلع آدم. ثم بقية البشر من ذكر وأنثى، وهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. الذين كفروا بعيسى هم اليهود، بل وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن النصارى اعتقدوا أن اليهود قتلوا نبيهم، بل يجعلونه الله كما سيأتي بعد ذلك، أو ابن الله. واليهود سلموا لذلك لأنهم هم الذين خططوا وعملوا ذلك العمل، وظنوا على أنهم نفذوا تلك الجريمة في عيسى عليه السلام. والله عز وجل أخبر بأن ذلك الشخص الذي أخذوه ألقوا القبض عليه وقتلوه وصلبوه ليس هو عيسى عليه السلام، وإنما هو رجل ممن كان معه ألقي شبهه عليه. فلما شاهدوه حينما دخلوا البيت الذي هو فيه، والله عز وجل أخذه من داخل البيت وعرج به إلى السماوات ورفع إلى السماء، ولا زال حيا في السماء إلى الآن. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه سينزل آخر الزمان، وأنه سيكسر الصليب، وهو الذي سيقتل الدجال، وحكمه وبيان أعماله موضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النصارى الذين قالوا إنا نصارى، يعني ادعوا على أنهم ينصرون عيسى عليه السلام، لأن اليهود خالفوه وقالوا هو ابن زنا ورموا أمه بالبهتان. النصارى قابلوهم بالعكس فجعله ابن الله أو ثالث ثلاثة. الشبهة الموجودة عندهم أنه ابن الله لا قيمة لها، كما سمعنا أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وذكر المخلوقات الأربعة بقدرة الله تبارك وتعالى. هؤلاء النصارى أيضا الذين ادعوا على أنهم يتبعون عيسى وأنهم ينصرونهم ويقومون بالأعمال التي أمر بها، لأنه هو رسول من الله عز وجل وليس ابن الله ولا ثالث ثلاثة، ادعوا هذه الدعوة. ولكنهم مثل ما حدث من اليهود الذين نسوا ما ذكروا به والذين نقضوا العهود وخالفوها، كذلك النصارى فعلوا مثل ذلك. والله عز وجل يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى، يعني أخذنا الميثاق من اليهود الذين سبق ذكرهم العهود والمواثيق على أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يؤمنوا بالرسل وأن يوقروهم ويعزروهم، ولكن تلك العهود كلها نقضوها ولم يقوموا بما تعهدوا به والتزموا به، الله حكم عليهم باللعنة والطرد والإبعاد من رحمته. هنا يخبرنا أيضا عن النصارى، يقول هؤلاء الذين ادعوا على أنهم نصارى أي أنصار لعيسى عليه السلام، أيضا العهود والمواثيق التي أخذت عليهم لم يفوا بها مثل ما سبقهم اليهود لم يفوا بتلك العهود والمواثيق. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، الميثاق المأخذ عليهم أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام أنه رسول من الله عز وجل، وأن ينصروه وأن يتابعوه وأن يعملوا بكل ما أمر به. هو لم يقل لهم إنه ابن الله، بل هم جعلوه ابن الله. ولهذا حينما جاءت به أمه تحمله وقال لها اليهود الذين هم من بني إسرائيل ادعوا عليها من أين هذا المولود، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يقولون أنت يعني من بيت طاهر من بيت أهل خير وأهل تقوى وأهل ورع، لكن كيف تأتي لنا بهذا المولود؟ من فين جئت به؟ أمك ما كانت بغي، البغي كما تعرفون يعني الزانية، وأنت جئت بهذا المولود. هي نفسها كانت في حرج من قبل أن تأتي، ولهذا الله عز وجل أوحى إليها من طريق جبريل عليه السلام بأنها لا تكلمهم، وإنما تسند الكلام إلى هذا المولود الذي جاءت به. فحينما قالوا ذلك الكلام قالت إني نظرت صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه قال اسألوه هو. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ يقول هذا شيء من المستحيل، الأطفال الصغار ليست عادتهم أنهم يتكلمون، فكيف نسأله؟ الله عز وجل انطقه قال إني عبد الله، أول كلمة قال إني عبد الله، لفظ الآية آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أول كلمة نطق بها أنه عبد الله، ولم يقل أنه ابن الله. هذا الميثاق الذي أخذ عليهم أن لا يقولوا أن عيسى ابن الله، وإنما يقول عبد الله ورسوله. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تطروني، لا تغلوا في وتتجاوزوا بي الحد الذي حده الله عز وجل لي، إنما أنا رسول. أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا ما كلفهم الله عز وجل به وما هو موجود في التوراة والإنجيل، فنسوه علما وعملا، لم يعملوا به ولم يدركوه، بل نسوا ذلك العلم الذي أسند إليهم، فنسوا حظا مما ذكروا به. ثم أخبر الله عز وجل قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهكذا النصارى الآن على فرقهم المتعددة، ما في جماعة يسمح لجماعة يدخل معابدهم، كلهم بعضهم يلعن بعضا، وسيكون ذلك إلى يوم القيامة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي هذا تهديد من الله عز وجل أنه يوم القيامة سينبئهم بهذا العمل الذي عملوه، وأنه سيعاقبهم على أعمالهم وعلى عقائدهم وعلى الأمور التي حرفوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي مما جاء به عيسى عليه السلام فلم يعملوا به. ثم بعد أن ذكر الله ذلك وجه هذا الخطاب لأهل الكتابين معا، يا أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هذا نداء من الله عز وجل موجه لأهل الكتاب، وأمر لهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد حرفوا وبدلوا. والله عز وجل بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو نبي لليهود والنصارى وللبشرية كلها، ليس بعده نبي، وكان قبله يبعث نبيان في وقت واحد، ولكن ختم الله عز وجل به النبوة كما ختم النبوة والرسالة، كما ختم بكتابه أي بالقرآن الكريم كل الكتب السماوية. فليس بعد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعده كتاب، بل أنزل الله عز وجل هذا الكتاب الذي فيه كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها، ولذلك تكفل الله بحفظه. أما الكتب السابقة فكما سيأتينا في هذه السورة أن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ تلك الكتب، ولما لم يتكفل بحفظها حرفوا وبدلوا. ولهذا هذه الآية تبين ذلك، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يقول أشياء كثيرة كنتم تخفونها فيما بينكم وتتكاتمونها حتى على العوام لا يخبرونهم بذلك، منها أشياء كثيرة، منها قضية الرجم، يعني رجم الزاني المحصن، حينما زنى يهودي بيهودية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحضروهما إليه فقال ماذا تصنعون بهما، يعني إذا ارتكبت هذه الجريمة من شخصين بهذه الصورة ماذا تصنعون بهما؟ فقالوا نسخم وجوههما ونخزيهما، يعني ما يرجمونها، وإنما نعمل لهم هذه الإهانة نهينهم فقط. كان عبد الله بن سلام موجود، وقد سبق لنا أن عبد الله بن سلام أسلم، فقال قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فقالوا لشخص بهذا اللقب يا أعور اقرأ اقرأ التوراة. هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه، أنا سأقرأ عليكم الحديث. فقال له اقرأ، فقرأ حتى وصل عند آية الرجم فوضع إصبعه عليها. فقال عبد الله بن سلام قل له يرفع إصبعه، فلما رفعها فإذا آية الرجم تحتها تلوح. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهما فرجما. ولهذا جاء في الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر بذلك الحد أن يقام عليهما كان الرجل يداري أو يتقي عن المرأة الحجارة حينما تأتي. أقرأ عليكم الحديث، هو في صحيح البخاري رقمه 7543. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود ما تصنعون بهما، يعني ما هو الحكم الذي تحكمون به عليهما. قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما، يعني يعملون لهم حاجات في وجوههم ويخزوهم ويلوموهم لأنهم ارتكبوا هذه الجريمة. قال فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح. فقال يا محمد إن عليهم الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما. قال فرأيته يقيها بالحجارة بنفسه. هذا الحديث في صحيح البخاري. هنا الآية نصها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني الأشياء التي لا حاجة لذكرها لا يذكرها، وإنما يذكر الأشياء التي كتموها. من الأشياء التي كتموها صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، فالله عز وجل ذكر أوصاف محمد في كتبهم، وبين الله أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهم يعرفون أنه رسول الله وأنه هو الذي جاء وصفه في كتبهم، ولذلك أنكروا رسالته وأنكروا بعثته إليهم، وادعوا أنه بعث للعرب، إذا كان نبيا فهو للعرب، مع أن هذه القاعدة يلزمون بها، لأن الأنبياء المتفق عليه على أنهم لا يكذبون، وما دام النبي قال أنا رسول إليكم يلزمهم أن يصدقوهم لأن الأنبياء لا يكذبون. ومع ذلك النصوص الواردة في كتاب الله تبين أنه الرسول الذي بشر به عيسى ومبشرا برسول من بعد يأتي اسمه أحمد، والله عز وجل قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن أنكروه وكفروا به حسدا وبغيا. فالله عز وجل يبين في هذه الآية يقول أن هذا الرسول رسول إليكم كما هو مرسول أو كما هو رسول إلى البشرية كلها، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، حتى لا يحتج يوم القيامة يقولوا ما بعث إليهم رسول، وبعث إليهم الرسل الأولين إليهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إليهم وإلى غيرهم، أي بعثته عامة، والله يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما قال يا أيها العرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين جميعا، فبعثته ورسالته رحمة للبشرية كلها. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هذا وصف لكتاب الله عز وجل، وهو نور يستضاء به في الظلمات، في ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، ظلمات البدع، ظلمات المعاصي. الظلم الذي كان يحدث بين الناس بعضهم يقتل بعضا، جاء هذا الكتاب وجاء هذا الرسول عليه الصلاة والسلام رفع تلك المصائب التي كانت بين البشرية، ودلهم على الطريق الصحيح الذي أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب مبين يعني القرآن هذا كتاب مبين لكل شيء، يعني كل شيء مبين فيه، ما يحتاجه البشر جميعا في الدنيا وفي الآخرة، يعني أحكام الآخرة، من يريد الآخرة، من يريد الجنة، الله عز وجل ذكر في هذا الكتاب كل الأعمال التي توصل إلى الجنة، وذكر الأعمال التي توبق صاحبها وتذهب به إلى النار، ثم ذكر ما يحتاجه البشر في حياتهم في هذه الدنيا. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ودائما يجب أن نفهم على أنه لا بد من الربط بين الكتاب وبين السنة. إذا قلنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، قد يأتي سائل يسأل يقول هل في كذا وفي كذا، بل سألوا ولكن بين لهم أنه موجود في كتاب الله. كتاب الله عز وجل الله لم يفرط فيه من شيء تحتاجه البشرية، ولكن هذا يكون بالبيان والتوضيح من السنة، لأن السنة وحي، والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله، لأنه لا يأتي بشيء من عند نفسه. ففي السنة التفسير والتوضيح والبيان لما في كتاب الله، والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية المقصود به السنة، لأن السنة وحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نذكر مثالا طلاب العلم يعرفونه ولكن للحاضرين، الله عز وجل قال في كتابه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نذكر هذه الأمثلة لأنها هي في حياة الناس. إذن أقيموا الصلاة، القرآن كله من أوله لآخره أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل في القرآن صلوا الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ هذا ليس موجود في القرآن. أين وجد هذا؟ هذا وجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلوات 50 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد طلب التخفيف من ربه عز وجل أصبحت 50 5، فنزل في صبيحتها وصلى به جبريل هذه الصلوات التي نصليها الآن، في أول يوم صلىها في أول وقتها وفي ثاني يوم صلىها في آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقل الصحابة رضوان الله عليهم صلواته عليه الصلاة والسلام، ولم يتركوا منها جزئية من الجزئيات. تعرفون التفصيلات في الصلاة، في الركوع، في السجود، ماذا يصنع الإنسان. إذن الصلاة موجودة في كتاب الله، والسنة وضحتها وبينتها. الزكاة، آت الزكاة ليس في القرآن، إذا بلغ الغنم 40 شاة فيه شاة، والإبل إذا بلغت كذا فيها كذا، والنقود إذا بلغت كذا فيها كذا، ما في أنصبة. لكن في أقيم الصلاة وآت الزكاة، ما هي الزكاة؟ الزكاة وضحت في السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في المواشي، سواء في الزروع، سواء في النقدين، كلها موضحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج في اللغة القصد. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وضح، لو أراد إنسان يكتفي بالقرآن ويحج ما يدري ماذا يصنع، سيذهب إلى مكة، لكن ماذا يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حينما حج أحرم من الميقات من هنا، ثم عمل كل مناسك الحج من البداية إلى النهاية، أي من أول ما أحرم من الميقات، ثم استمر حتى أكمل حجه كله إلى آخره، ثم كلما عمل عملا قال للصحابة خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكأخذوا المناسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفكرة التي يقولها من يسمون بالقرآنيين، يقول نكتفي بالقرآن ما في حاجة للسنة، هذه هي الضلال بعينه، وقد ورد الأحاديث في ذلك. فعمران بن حسين، يعني القضية بدأت مبكرا، لأن الذين يريدون النيل من الإسلام والطعن فيه بدأوا مبكرين، وهم اليهود ومن أخذ عن اليهود. فلما سمع رجلا عمران بن حسين يتكلم عن قضية الصلاة وعن قضية الصوم وعن قضية الحج، فقال له أنتم تحدثون بأشياء لا نجدها في كتاب الله، السائل وجه له هذا السؤال يقول أنتم تتكلمون بأشياء وتحدثون بها لكن نجد القرآن ما انحصل بالقرآن موجود، من أين لكم هذا؟ فغضب عمران بن حسين ثم قال له بهذه الأمثلة التي سمعتم، قال له نحن أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أخذتم عنا، أنا أسألك، الله يقول في القرآن وليطوف بالبيت العتيق، هل في القرآن أن تطوف بالبيت سبع أشواط؟ ما في سبع أشواط في البيت، إذن ممن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا. ثم قال في الصلاة ذكر ما سمعتم، هل في الصلاة في القرآن أقيموا الصلاة في أربع ركعات للظهر العصر أربع ركعات المغرب ثلاث؟ ثم قال عمن أخذتم عنا. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه وما قالوا لهم هو تشريع للأمة كلها، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ما قال كتاب الله وحده، قال كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، فمن أراد العصمة من الضلال فليتمسك بالكتاب والسنة، لأن السنة هي الموضحة والشارحة والمبينة لما في كتاب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للبشرية كلها وأنزل عليه هذا الكتاب، وسيأتي ذكر التكفل بحفظه، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذا توضيح وبيان، وقال نحن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تكفل بحفظه. ولهذا لا يوجد من ذاك التاريخ إلى هذا التاريخ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أي واحد يدخل في كتاب الله حرفا أو ينقص منه حرفا إلا صاح به العالم من جميع الدنيا كلها، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب. ولهذا الذين يدعون على أن في الكتاب نقص في حذف هؤلاء ضلال، لأن الله عز وجل هو المتكفل بحفظه ولم يكله إلى عرب ولا عجم، ما أوكله إلى الناس أن يحفظه، وإنما تكفل الله عز وجل بحفظه. ولهذا سبق لنا ذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يبين بذلك العمل حرص الصحابة على المحافظة على كتاب الله، حينما سمع ذلك الرجل وهو حكيم بن حزام يقرأ بآية بقراءة فيها لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يسمعها عمر، ما سمعه وهو يقرأ في الصلاة، قال كدت أن أعاجله، يعني عمر بن الخطاب لما سمع هذه القراءة ظن هذا تحريف في كتاب الله، قال كدت أن أعاجله في الصلاة، يعني أراد أن يمسك به في الصلاة يمنعه لا يستمر، لكن قال تصبرت، يعني صبر عليه، جلس بجواره حتى انتهى من صلاته فلببه بثوبه وجره إلى الرسول، لم يسأله قال له لماذا تصنع كذا، جره بثوبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أوصله الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم الذي بعث لهذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال له أرسله، يقول له خلاص فكه خلاص. فلما أرسله قال له اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزلت، يعني هذه الآية أنزلت على هذه القراءة. ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذا ليس معناه فيه تحريف للقرآن، تسمع الآن القراءات السبع أو العشر، القراءات المتواترة، تسمع واحد يقرأ والضحي، واحد يقرأ والضحى، إذن هذا ليس تحريفا، هذه لغة العرب هكذا. فهذه القراءات الموجودة في كتاب الله عز وجل، وإذا سمعتم برنامج في الإذاعة دائما يذاع تسمع القارئ يقرأ الآية بعدة قراءات، وليس فيه خلاف أن هذه قراءة محرفة. إذن هذه القراءة نفسها كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على كتاب الله في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحرصون على حفظه والرسول موجود، فكيف بعد ذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن كتاب الله محفوظ، ومحفوظ إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه وهيأ له الأسباب التي يحفظ بها. والحكمة في ذلك واضحة، لأن هذا الكتاب آخر الكتب، لم يبقى نبي سيبعث، بل هذا خاتم الأنبياء، وهذا الكتاب آخر الكتب السماوية، فكان من الضروري أن يحفظ حتى يبقى الإسلام والمسلمين على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. احنا قلنا الكتب السابقة كان يخفوها يحرفونها يبدلونها ويعملون ما يشاءون، لأنهم هم الذين يتصرفون في كتب الله عز وجل. ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نسمع هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي هو نور يستضاء به في الظلمات، في ظلمات الكفر والشرك والعصيان، الله عز وجل بين على أنه نور، ولكن إذا أردت أن تهتدي به فلا بد من السبب، لأن الله عز وجل يقول في هذه الآية يهدي به الله من اتبع رضوانه. هذا الكتاب يهدي به الله عز وجل من اتبعه، من اجتهد في تعلمه، من بحث في القضايا التي يمكن أن يستفيد منها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يهدي به الله من اتبع رضوانه. أما واحد يعرض عن كتاب الله ولا ينظر فيه ولا يسأل عنه فهذا لا يهدى، لأنه هو الذي ترك السبب الذي إذا عمله هداه الله عز وجل به. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. احنا لما نقرأ في آيات كثيرة إما في بعثة الرسول أو في إنزال هذا الكتاب، الله عز وجل يخبر بأنه يخرجهم به من الظلمات إلى النور. ظلمات، ما قال ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض. ما هي هذه الظلمات؟ ظلمات الكفر والجهل والشرك والظلم، هذه كلها ظلمات، بعضهم يأكل بعضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل وجاء للمدينة وكان الأوس والخزرج مكثوا في الحروب 40 عاما يقتل بعضهم بعضا، حتى هداهم الله عز وجل ووفقهم للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية تلاها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جلس يهودي، حينما رأى الأوس والخزرج الذين طالت الحروب بينهم السنين الطويلة ورآهم بالإسلام ائتلفوا وصاروا إخوة. واحد من الخبثاء الشياطين واليهود شياطين قال لشاب معه اجلس بين هؤلاء وذكرهم بأيام بعاث، يعني ذكرهم بالأيام التي كانوا يتقاتلون فيها ويذكرهم القصائد التي كان بعضهم يهجو بعض وبعضهم يفتخر على بعض. فجلس بينهم ولا زال يدخل هذه القضايا بينهم حتى تثاور بعضهم على بعض، يعني أراد بعضهم يقتل بعض، أرادوا يتقاتلون. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأسرع إليهم وجاء وبين لهم على أنكم كنتم في كذا وكنتم في كذا. عرفوا على أن هذا العمل كله من ذاك الشيطان، من ذاك اليهودي الذي جلس وأثار بينهم تلك النعرات حتى أراد منهم أن يتقاتلوا ويرجعوا لما هم عليه. أنزل الله هذه الآية التي سمعنا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالشاهد أن اليهود هذه طبيعتهم، يحرفون ويبدلون ويثيرون القلاقل والفتن. نعم، من الظلمات، يعني الله عز وجل أنقذ بهذا الرسول وبهذا الكتاب الذي أنزله عليه البشرية كلها مما هم فيه. ولو رجعوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم لرجع لهم ما كان عليه السلف الصالح. الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كتاب الله ما أنزل ليوضع في اللوحات ويعلق في الجدران، ما أنزل للتغني به فقط وعدم العمل به، أنزل للعمل به. والعمل به هو الذي نجح به أولئك الذين سبقونا وهم الصحابة ومن جاء على أثرهم واتبعهم. ولهذا كان يقول عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. ننظر كيف، والله عز وجل وعد عباده الذين يؤمنون به ويعملون الصالحات، قال في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات شوف الوعد على أي شيء ركب، وعد الله الذين آمنوا منكم، الإيمان أن تؤمن بالله، تترك الشرك، تترك كل ما يناقض توحيد الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا بد من العمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الخوف الذي كان الناس فيه لم يأمنوا إلا بعد أن آمنوا بالله وحده واتبعوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رجعوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم ذهب عنهم الذل الذي هم فيه. كلنا نشاهد ونسمع ونتحرك لكن ليس باليد شيء. المطلوب من المسلمين جميعا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويعملوا بما فيهما إذا أرادوا من الله عز وجل أن ينصرهم، لأن الله لا يبالي بهم، الله غني عن العالمين. إذا عملوا العمل الطيب فالله عز وجل يعزهم وينصرهم، وإذا تركوا ذلك وكفروا جميعا فالله غني عن العالمين. والهدي في الحديث القدسي، الله عز وجل يخبر في الحديث القدسي، يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لعباده جميعا، يقول يا عبادي لو كنتم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو كنتم كلكم أتقياء، كلكم تعملون الصالحات، كلكم مؤمنون، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا، هو غني عن العالمين. ثم أخبر بأنكم لو كنتم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو كل الناس ارتدوا وتركوا الإسلام وكانوا كلهم على الفجور وعلى الأعمال السيئة هذا لا ينقص من ملك الله عز وجل شيئا. ثم قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم إذا أرادوا النصر من الله، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم. وسبق لنا ويأتي أيضا على أن الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية جزئية اجتهادا منهم في غزوة أحد، لما قال رسول عليه الصلاة والسلام للرماة اجلسوا في هذا المكان أحموا ظهورنا من المشركين ولا يتحرك منكم أحد سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني أمرا قاطعا لا يحتاج إلى الاجتهاد. فلما بدأت المعركة بين الكفار وبين المسلمين، مع أن الكفار 3000 والمسلمون 1000، ثم المنافق عبد الله بن أبي رجع ب300 ولم يبقى إلا 700، ولكن أولئك كانوا على تقوى من الله ويجاهدون في سبيله. حينما بدأت المعركة انهزم الكفار من أول جولة، فلما انهزموا قال الرماة الذين على هذا الجبل الغنيمة، قال لهم أميرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أمرا قاضيا أن لا نتحرك من هذا المكان سواء انتصروا أو هزموا. قالوا لا، هو المقصود انهزام الكفار، قد انهزموا، إذا ننزل. خلاص نزلوا، الرسول قال لا تتركوا هذا المكان. ماذا اللي حدث؟ كان خالد بن الوليد في ذاك الوقت ما زال على كفره، وكان هو قائد الخيالة، عندكم الآن قواد أصحاب الطيران أصحاب الدبابات وأصحاب كذا، كان هو يقود أهل الخيل تلك القوة في ذلك الوقت. فلما رأى المكان هذا فرق، جاء بالخيل من الخلف ثم دخل للمسلمين من الخلف، قتل الرماة اللي باقين على الجبل ما استطاعوا يقفوا أمامه، ثم حدث ما حدث بالمسلمين، قتل من قتل، قتل حمزة، قتل عدد كبير من الصحابة. الصحابة ماذا قالوا؟ والله عز وجل ماذا قال ردا عليهم؟ وهذه الآية في سورة آل عمران تتلى إلى يوم القيامة. الله يقول لأنهم قالوا كيف يكون كذلك، نحن على الحق وهم على الباطل، فكيف ينتصرون علينا؟ كيف يقتلون منا من يقتلوا وهم كفار على الباطل يعبدون الأوثان والأصنام ونحن الموحدون يحدث لنا ما يحدث؟ الله عز وجل قال في كتابه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثليها في غزوة بدر، عدد المسلمين قليل، قتلوا 70 وأسروا 70. يقول أولما أصابتكم مصيبة، هذه مصيبة الآن الذين قتلوا من الصحابة في بدر في أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال لنبيه قل هو من عند أنفسكم. إذا ننظر جزئية اجتهدوا فيها، ظنا منهم أن الأمور انتهت، لكن الآن ماذا يعمل المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم؟ ما هي المخالفة الموجودة؟ هل نقول المخالفة في جزئية أو ما أدري ماذا نقول؟ فالشاهد أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والله ما يحدث لنا في هذه الدنيا من الكفار كله بسبب أنفسنا نحن، ولو رجعنا إلى الله عز وجل لنصرنا الله. وليس معنى الرجوع إلى الله بأنك لا تعمل شيئا، الرجوع إلى الله إيمان بالله، متابعة لكتاب الله، لسنة رسوله، الإعداد للكفار، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من هذا. أما تذهب تقاتل ما معك شيء هذا ما هو صحيح، بل هذا إلقاء بالإنسان في التهلكة. الصحابة رضوان الله عليهم 70 منهم الأنصار حينما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العقبة قال للرسول إن أردت أن نميل على أهل الوادي لملنا عليهم الآن بأسيافنا، يعني قالوا خلاص ما دام احنا الآن مسلمين وهؤلاء كفار ننزل عليهم من الآن. قال رسول عليه الصلاة والسلام لم أمر بذلك، وبقي 13 عاما صابر ولم يعمل القتال مع الكفار، حتى حينما ظلموا وجدت الشوكة وجدت الدار للمسلمين، عند ذلك فرض الله الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بين في ختام هذه الآية يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، يعني الهداية من الله عز وجل لعباده هذه بيد الله، وعلى المسلم أن يعمل السبب، وإذا عملت السبب الله عز وجل لا يضيعك، لأن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نحن لو عملنا الأسباب كلها فلا بد أن نتوكل ونعتمد على الله عز وجل، لأن الأسباب بعينها وحدها لا تنفع، ولكن لا بد منها مع الإيمان بالله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى عن النصارى أيضا لأن الحديث معهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا حكم من الله عز وجل وبيان لما عمله هؤلاء. أولا حكم بكفرهم، فمن قال أن عيسى هو الله فهو كافر بنص القرآن. ثم هذه المقالة لم يقولها أحد قبلهم، ما قال أحد قبل هؤلاء مثل هذه المقالة أن شخصا خلقه الله عز وجل هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم بين تبارك وتعالى الرد على هذا القول الشنيع، لأنه هذا قول قاله هؤلاء وهو مخالف للفطر وللعقول. الله يقول قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، يعني الإله لا بد أن يدافع عن نفسه وعن الآخرين الذين هم تبعه، وهو يقول أنتم تقولون أن عيسى هو الله، طيب لو أراد الله عز وجل أن يهلك الله أن يهلك عيسى هذا وأمه ومن في الأرض جميعا، من يمنع من ذلك؟ من يرده من ذلك؟ إذن لو كان إلها سيدافع عن نفسه، ولكن هذا مخلوق ومملوك ومدبر من الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، الله عز وجل ما أراد ذلك، ولكن لو أراده من سيمنعه؟ فلو كان عيسى إلها وأراد الله عز وجل أن يهلكه هل يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا هو أو غيره؟ إذن هذه كلها ملك لله عز وجل، فقولهم هذا مخالف لما هو معقول عند الناس، وقالوا هذا القول لم يقله غيرهم. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قلنا الشبهة الموجودة عندهم في كون عيسى ابن الله، أما كونه الله هذا شيء من الأشياء المستحيلة، لو كان من خلق من غير أب أو من غير أم أن يكون هو الإله لكان الأولى بذلك آدم عليه السلام، يعني آدم قبل مريم وقبل عيسى وخلقه الله عز وجل بقدرته، وأخبر أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن لو كان أي مخلوق يخلق بهذه الصورة يستحق الألوهية لكان الأولى بذلك آدم عليه السلام. فالله عز وجل يقول ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يخلق بدون أب بدون أم، يخلق من أم بدون أب، يخلق من أب بدون أم، وهذه القسمة الثلاثية أو الرباعية. كيف الخلق؟ الله خلق آدم من تراب، لا من أب ولا من أم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، من تراب، وهو هذا آدم خلقه بهذه الصورة، ومذكور في الحديث في التوضيح والبيان بأنه خلقه بهذه الصورة، وكان إبليس يمر من عنده ويفكر فيه ويقول هذا يعني قد يكون له أثر، قد يكون له يعني شأن في المستقبل. فالشاهد أن الله عز وجل خلقه بهذه الصورة، ثم قال له كن فيكون، نفخ فيه من روحه فأصبح هكذا، خلق طوله 60 ذراعا كما جاء في الحديث الصحيح. يعني ما خلق طفل صغير ثم رضع ثم شب حتى وصل إلى ما وصل إليه، خلقه هكذا مجندل على طوله، فهو خلقه بقدرته ونفق فيه من روحه. ثم بعد ذلك خلق حواء، في صحيح البخاري أنه خلقها من ضلع آدم، كان نائما فخلق الله هذا المخلوق فقام به وعنده استأنس بها. قبل أيام نشر واحد بحث، يمكن كان بعضكم قرأه، يعني ينكر مثل هذه الأشياء، يعني مسلم لكن ينكر، يقول كيف يعني هذا الكلام، لأنه لا يؤمن بما أخبر الله به عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن قضية المرأة أنها خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تقيمه كسرته. احنا الآن بنتكلم عن حقوق المرأة، حقوق النساء، فلا بد من إعطاء حقوقهن، كل واحدة تعطى حقها كاملا، والله عز وجل هو الذي أعطى الحقوق للنساء بالإسلام حينما جاء، وإلا كانوا النساء في ظلم لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالله عز وجل رفع من شأنهم فجعل البنت الصغيرة تكون حجاب لأبيها من النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل بناته وزوجاته؟ حينما كان يعامل زوجاته تلك المعاملة الحسنة، وحينما جاءوا يطلبن منه النفقة وكانوا يرفعن أصواتهن عليه، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما شافوا بهذه الحالة هربوا، شردوا خلاص من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتكلم عليهم كلام، قالوا أنت إيش لك دخل فينا، يعني ما لك دخل فينا، أنت احنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو تكلم عليهم الكلام وقال يا عدوات أنفسهن، يعني ترفعون أصواتكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو الرؤوف الرحيم، من الآن بيسابق زوجته؟ تعرفون السباق، الآن السباق، الرسول عليه الصلاة والسلام سابق عائشة، عائشة زوجته سابقها، مو سابقها أمام الناس السباق هذا الذي يعمله الآن والكرة المعروفة الآن، هذا الكلام ما هو الموجود عند الصحابة رضوان الله عليهم، لكن سابقها مرة فغلبته لأنها كانت خفيفة وهو ثقيل، يعني فيه لحم. المرة الثانية حينما كثر فيها اللحم هي نفسها وسابقها مرة أخرى غلبها، فقال هذه بتلك، يعني هذه بتلك، هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. وحقوق المرأة مكفولة في الشريعة الإسلامية، وليس حقوق المرأة معناها أنها تطلع عارية وأنها تعمل مثل ما تعمل ما تشاء، بل هي مقيدة بشرع الله عز وجل، وهذه هي كرامتها وهذه صيانتها. والمرأة الآن في الغرب من أخس النساء في الغرب، هي تكره عيشتها وحالتها التي هي فيه، فحقوق المرأة كفلها الإسلام كفالة كاملة، صانها وأعطاها حقوقها، والرسول عليه الصلاة والسلام بين تلك الحقوق بسنته عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. نحن الآن في كلمة يخلق ما يشاء، ورحنا مع الحريمة. فنحن الآن في قضية الخلق والقدرة، الله خلق آدم من تراب ثم خلق حواء من ضلع آدم، وهنا فيها ملاطفة، يعني لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المرأة أنت تعيش معها ولكن لا بد أن تستمتع بها وبها عوج، ما تكون مستقيمة 100%. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل ينفق على المرأة ويعطيها كل ما تحتاجه، ولكن في لحظة من اللحظات ليس عنده شيء فتطلب منه فما يجد، فتقول له ما رأيت منك خيرا قط، هذا عملها. فلا بد الإنسان أن يصبر عليها وأن يلاطفها ويكرمها. هذا مطلوب من المسلم أن يعامل زوجته كذلك، وكذلك بناته وأخواته وكل من تحت يده. إذن وخلق عيسى من أم بلا أب، أولا لا أب ولا أم. الأمر الثاني خلق امرأة حواء من ذكر بلا أنثى، ثم خلق عيسى من أم من أنثى بلا ذكر. ثم يبقى القسم الرباعية وهو نحن الآن، بقية الناس خلقهم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه قدرة الله عز وجل. كون النصارى يأخذون من هذا بأن هذا يستحق أن يكون ابن الله أو يكون ثالث ثلاثة، هذا لا قيمة له، شبهة لا قيمة لها مطلقا. وإنما الله عز وجل بيّن بقدرته أنه يخلق عباده بهذه الصور التي سمعنا، وهذا دليل على قدرته. ولهذا يقول: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني حتى لا يتوهم إنسان أن لله السماوات والأرض لكن اللي بينها ليست له، لا، كل ما بينهما ملوك لله عز وجل. الله يملك السماوات والأرض وما بينهما، كل المخلوقات التي أوجدها تحت تصرفه وقدرته يعمل فيها ما يشاء، وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم يذكر هنا دعوة اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن شاء ويعذب من يشاء. هم لم يقصدوا بالبنوة مثل ما ادعوا في بنوة عيسى عليه السلام، وإنما يقصدون بالبنوة أنهم أحباء الله، يعني ليس أبناؤه كدعواهم في قضية عيسى عليه السلام، إنما هم يقولون يعني يتبعون الأنبياء ويعملون بأعمالهم، فهم يعني في هذه الحالة محبوبون لله عز وجل، فالله عز وجل لا يعاقبهم. قالوا هذا القول، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. الله عز وجل قال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني إذا كنتم بهذه الصورة أحباؤه كيف يعذبكم بذنوبكم؟ ما دام أنكم تذنبون فالله عز وجل يعفو عنكم لأنكم أحباؤه. ولكن الأمر ليس كذلك، وإنما قال الله عز وجل: بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولكن هو لا يعذب إلا من يستحق أن يعذب، لأنه إذا عذب الإنسان فبعدله، وإن غفر له فبفضله. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إذا نحن ندخل الجنة بفضل الله عز وجل وبرحمته، لا بأعمالنا، أي الأعمال لا بد منها، لكن أعمالنا التي نقوم بها، لو قمت بقيام الليل والنهار هذه الفترة من حياتك 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، هذه كلها لا توازي نعمة من نعم الله عز وجل عليك. لو حسبت بنعمة البصر لما قامت هذه العبادة بشيء.